بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي، سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمان قدس في الفلاة مبددي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحفدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في باس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدي، ويعود للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمد عثر الزمان به فغدر جسمه نهبي القواضب والقنا المتقصدي ومحى الردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجى وغرة فرقدي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال لزرارة: إذا كان زمن الغيبة فقل: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحديث الشريف الذي نقله شيخنا الكليني أعلى الله مقامه في كتابه الكافي هو من جملة الأحاديث التي تحدثت عن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قبل ولادته في مثل هذا الحديث بما يقرب من قرن من الزمان. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هي من القضايا المتفق عليها بين المسلمين في أصل القضية، بل بين أتباع الديانات السماوية مع اختلاف في التفاصيل. يعني قضية المخلص الإلهي الذي يأتي في آخر الزمان لكي يقمع الفساد ويحل العدل والإنصاف مكانه، هذه قضية اليهود يؤمنون بها والنصارى يؤمنون بها والمسلمون يؤمنون بها، ولكن مع شيء من الاختلاف في تفاصيل هذه القضية. عند المسيحيين نفس المسيح، وعند اليهود عزرى أو عزير، وعند المسلمين المهدي سلام الله عليه. لكن بما هي قضية خلاص إلهي للبشرية أمر من الأمور المتفق عليها في ضمن الدائرة الإسلامية. هناك اتفاق على قضية المهدي وأنه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يأتي في آخر الزمان يظهر لكي يطهر الأرض، لكي يغير الفساد، لكي يحل القسط والعدل، وأنه لو لم يكن إلا يوم واحد لطول ذلك اليوم، يعني على فرض هذا الكلام، وإلا ضمن الخريطة الإلهية يوجد هناك مهدي يأتي لكي يغير الأرض عما وقع فيها من الفساد والظلم والجريمة. على هذا الموضوع في أصله أيضا اتفاق المسلمين، دع عنك بعض من لا يعبأ بقولهم، مثل أحدهم عندما كتب كتابا وهو ينتمي إلى المدرسة السلفية، لا مهدي ينتظر بعد النبي خير البشر، يعني المهدي هو النبي، بعد المهدي ماكو، بعد النبي لا يوجد مهدي أصلا. طبعا هذا الكلام كان مرفوضا من قبل أصحابه في الطريقة قبل سائر المسلمين لمخالفته للروايات الكثيرة والصحيحة الواردة في هذا الباب من طرق جميع المسلمين. فأصل قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكونه المخلص الإلهي، وأنه من أهل البيت ومن نسل رسول الله، هذا الأمر متفق عليه نظرا لكثرة الأحاديث التي وردت عن رسول الله في هذا المجال. نقطة الخلاف بين الإمامية وبين غيرهم لا سيما أتباع مدرسة الخلافة أن المهدي هل ولد وهو باق إلى حين يظهر كما هو رأي مدرسة الإمامية، أو أنه لم يولد وإنما يولد في آخر الزمان. هذه نقطة الخلاف التي سوف نشير إليها ونبحث فيها مع قضية أخرى. أحد الدعاة من أتباع مدرسة الخلافة كتب كلاما في الفترة الأخيرة ونشر على نطاق واسع، يقول فيه أن الشيعة لماذا يتمسكون بفكرة المهدي وأنه موجود. يقول لعاملين، العامل الأول يقول أن الشيعة طوال التاريخ كانوا يعانون من الحرمان السياسي، أئمتهم أبعدوا عن السلطة والخلافة وهم عاشوا على الهامش، لذلك خلقوا لهم عقيدة تطمئن نفوسهم وتعطيهم أملا، وهي عقيدة المهدي، وتمسكوا بها. ففي الواقع المهدي عند الشيعة عقيدة كما يقول هذا الرجل، المهدي عند الشيعة عقيدة خلقتها الظروف السياسية الخانقة التي مر بها الشيعة في طول الزمان، هذا واحد. والأمر الثاني يقول رغبة الشيعة في التغيير الكلي الفوري للأوضاع، ما يريدون يمشون بالطريقة التدريجية الطبيعية، يشوفوا الأوضاع حولهم أوضاع غير حسنة غير مناسبة، يريدون بضغطة زر أن يغيروا الأوضاع، فقالوا المهدي يجي ويغير كل شيء. هذا كلام بعض الكتاب أو الدعاة من أتباع مدرسة الخلافة فيما يرتبط بالإمام المهدي وعقيدة الشيعة لديه. احنا هنا عندنا كلمتان في هذه الجهة، ثم نتحدث عن بعض المناهج في التعرف على الإمام وعلى ولادته سلام الله عليه وعجل الله فرجه. أول كلام يقال إذا كان يمكن تفسير العقائد من خلال الحاجة النفسية، يعني أن فئة من الناس تمر بظروف معينة، هذه الظروف تجعلها تنتج عقيدة. هذا المنهج هو نفس المنهج المادي الماركسي اللي يفترض أن المتدينين لا يقبلونه. الماديون ولا سيما الماركسيين منهم يقولون هذول الناس اللي يؤمنون بالله الله ماكو حقيقة، ولكن البشر لما تطلعوا إلى أشياء جبارة فالطبيعة تصير وما عندهم قدرة على مواجهتها، فيضانات وسيول وعواصف وبراكين وما أدري كذا، وما يقدروا يواجهوها ولا يعرفون تفسيرها العلمي، لجأ هؤلاء الناس إلى قوة غيبية هم سموها الله، وإلا الله ما موجود. هذا كلام الماديين، أن الظرف النفسي للناس خوفهم من الظواهر الطبيعية، عدم قدرتهم على تفسيرها جعلهم يعتقدون بعقيدة سموها الله ولجأوا إليها. هذا إذا أنت تستخدم في قضية تحليل الاعتقاد الشيعي بالإمام المهدي، نفس الطريقة هذه يستخدمها الماديون والماركسيون في تفسير قضية الإيمان بالله عز وجل. تقبل هذا الكلام عندهم هنا؟ مفروض أنه أنت إنسان متدين لا تعتقد بالمنهج المادي في تفسير العقائد الدينية ونشوئها. شلون هنا نستخدمته؟ هذا واحد. الثاني، لنفترض حسب تعبير المثل الحق العيار إلى باب بيته، لنفترض أن كلامك صحيح، الشيعة كانوا في زمن مقهورين سياسيا، مو كل الأزمنة كانوا هالشكل، هاي الآن من 700 سنة إلى الآن الشيعة في إيران هم الحاكمون، هم الأغلبية، الحكومة بيدهم، مو سنة ولا سنتين، من زمان العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه إلى الآن هم الحاكمون. تحدثنا في العام الماضي عن أنهم بنوا دول في طرابلس، في بلاد الشام، في لبنان، في العراق، في نجد بنوا دولة شيعية. طيب، فهذول والآن ظهور الشيعة ولا أحد ينكره، ظهورهم قوتهم، لا يشعرون بالحرمان في كثير من الأماكن الآن، فلماذا زاد تمسك الناس بهذه العقيدة؟ إذا أنت تقول على أثر الحرمان السياسي والتراجع هذول خلقوا إليهم عقيدة، طيب الآن هم 700 سنة هم الظاهرون وهم الغالبون وهم الحاكمون في إيران، لماذا يزدادون تمسكا بالإمام الحجة؟ إذا كانت قضية أنها ناتجة عن الحرمان، الحرمان انتهى، صار هناك تمكين، صار هناك غلبة، صار هناك دولة، فلماذا زاد تمسكهم؟ بالعكس في إيران تمسكهم بالإمام المهدي وعشقهم وكذا أزيد من غيرهم. طيب، فهذا الكلام الناتج من أنه إنما كان على أثر التراجع والهزيمة النفسية لا محل له على الإطلاق. شيعة أهل البيت وجدوا من الأحاديث ما هو فوق التواتر، مو تواتر، فوق التواتر. التواتر قد يحصل بعشرة أحاديث تصنع تواتر، عندنا من الأحاديث المئات من طرق السنة والآلاف من طرق الشيعة، ماذا يصنعون بها؟
أنت المفروض أن مسلكك ومنهجك اللي تكتب هذا الكلام مسلك سلفي، يعني أخباري، الخبر الواحد تتعبد به. هذول الشيعة عندهم 400 حديث من طرق السنة ما يقدرون يتعبدون بها، آلاف من طريق الشيعة روايات عندهم ما يقدرون يتعبدون بها، لا يمكن هذا. أما قضية التغيير الكلي والتغيير الفوري، أن الشيعة يرغبون في أن بضغطة زر يتغير وجه العالم، فلذلك قالوا أكو الله يبعث فد واحد اليوم يطلع باكر تتغير كل الأمور. هذا ينم عن عدم معرفة بالفكرة الشيعية حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ما حد يقول من الشيعة أن قضية الإمام المهدي اليوم تصير باكر تتغير الأوضاع، كلا. ولا أحد يقول أيضا أن الأمر كله غيبي، الغيب موجود ولكنه في دائرة ليست هي الدائرة الأصلية. عندما تتوقف الظروف الطبيعية العادية واللي احنا نعتقد انها هي الاكثر، نعتقد ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يأتي مو بس يستخدم العلم واخر ما وصلت اليه التقنية، وانما يأتي بعلم جديد لم يعرفه البشر حسب الروايات، علم اكثر تقدم اكثر تطور. طيب، ويستخدم هذا في عملية التغيير التي يقودها. الروايات اللي عندنا تقول يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت، واحد من تفسير كما ملئت ظلما وجورا، يعني بنفس الطريقة كيف توغل الفساد في المجتمع، كيف توغل الظلم في المجتمع، يحل محلها العدل والفضيلة والهداية. الإعلام استخدم في الأرض لكي يملأ الفضاء الإعلامي فسادا وجريمة وانحرافا، هذا الفضاء الإعلامي بشكل أكثر تطورا يملأ بالفضيلة ويملأ بالتقوى ويملأ بالفكر الصحيح ويملأ بالإعلام الهادف، الناس يقبلون. بنفس الطريقة اللي وجد طغاة وظلمة وحرفوا آيات الله وألغوا إرادات عباد الله عز وجل، الإمام المهدي عنده قادة وعنده مندوبون وعنده وكلاء، هؤلاء في كل مكان يروحوا إليه يملؤون ذلك المكان عدلا وإنصافا وقسطا. فكما ملئ الظلما وجورا، عندنا في الروايات تفاصيل لحركة الظهور. راجعوا مثلا من الكتب كتاب تاريخ ما بعد الظهور لشهيد سيد محمد الصدر، مو محمد باقر، تلميذه، هذا تلميذه ذاك زين، واستشهد في زمان البعثيين وهو من الفقهاء والعلماء، عند موسوعة جميلة جدا من المهم أن يراجعها الإنسان المؤمن، موسوعة الإمام المهدي، تاريخ الغيبة الصغرى، تاريخ الغيبة الكبرى، تاريخ ما بعد الظهور، واليوم الموعود، 4 أجزاء. هناك يتكلم عن هذه الحركة اللي تستمر فترة طويلة من الزمن، فيها إدارة للصراع بأدوات متطورة، فيها إشراف علمي على كل هذه الأمور، مو القضية يجي ويخلي إيده على زر فتنقلب الأمور رأسا على عقب، ليس هكذا. ولا أحد يقول من شيعة أهل البيت بهذا المعنى، الشيعة يعتقدون أن هم مسؤولون في هذا الزمان عن التمهيد للإمام عجل الله تعالى فرجه، وأنه إذا جاء أيضا هو يقوم به ما لا يستطيع البشر العاديون من القيام به في التغيير الشامل، ولكن أدواته هي الأدوات الطبيعية، وهو مؤيد ومزود بقدرات إلهية لكنها ليست هي الأصل في التغيير، تغيير تدريجي وطبيعي وضمن إدارة علمية عالية هي التي تنتج تغيير الأرض ومن عليها وما عليها. طيب، فهذا الكلام الذي يقال من أن الشيعة لما كانوا يرغبون في تغيير كلي بنحو فوري لجأوا إلى عقيدة الإمام المهدي، هذا الكلام كلام لا أصل له ولا معنى أصلا. الشيعة رأوا أن الروايات روايات فوق مستوى التواتر، غير هذا حتى لو لم نفترض أن الإنسان يؤمن بالأخبار، هل افترض أن هذه قضية ولادة الإمام المهدي قضية تاريخية، هناك منهج جميل استفاد منه أحد العلماء وهو شيخ محمد باقر إيرواني أحد أساتذة الحوزة في قم والنجف، ونقله عن أستاذه الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، اللي شهيد الصدر عنده نظرية يسميها حساب الاحتمالات، تجميع القرائن وحساب الاحتمالات، وطارحها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وبعدين أيضا استفاد منها في بحثه الأصولي، تلميذه طورها إلى أن جابها إلى الموضوع العقدي وقضية الإمام المهدي، وعنده كتيب جميل صغير الحجم بس كبير الفائدة اسمه الإمام المهدي بين التواتر وحساب الاحتمالات. أنصح الإخوة اللي يريدون الاطلاع يقرؤون كتاب يمكن 40 صفحة أو أقل من ذلك، بس فيه فائدة. خلاصة كلامه أنا ألخص إليك، ما ألخص إليك حتى لا تروح تقرأ، لا أقرأ إليك أيضا. يقول لو فرضنا أن قضية ولادة الإمام المهدي هي قضية تاريخية، طيب أي قضية تاريخية إليها منهج، افترض مثلا فلان يخبرون أنه شفي من مرضه، إذا كنا ندري أن فلان كان مريضا، واحد إجا وقال لنا ترى فلان شفي من مرضه، هذا الخبر ما له يصنع إلينا احتمال بنسبة 30% أنه صحيح، بس بعد عندنا باقي مقدار من الشك. طيب فإذا مرينا في يوم من الأيام وشفنا ناس طالعين من بيتهم، ها وش عندكم جايين؟ قالوا لنا جايين نهني فلان على شفائه من المرض. هذا الكلام منهم رح يرفع نسبة احتمال الصحة لذاك الخبر ويقلل من احتمال الشك فيه والخطأ. فإذا بعد كم يوم شفناه هذا اللي ما كان يطلع من بيتهم، شفناه قاعد يسوق سيارة مثلا في الطريق، مجرد سياقته ترفع احتمال صحة الخبر ما لأنه صار طيب وشفي، ترفع أيضا إلى نسبة 60-70%. فديوم رابع اجينا وشفناه هذا اللي كان الساعة 1 الظهر لازم ياخذ الأدوية المعينة فلان دوا وفلان دوا وفلان دوا، الآن اليوم واليوم اللي بعده ما أخذ دواء، هذا أيضا يزيد نسبة الاحتمال مالنا في الصحة وينقص احتمال الخطأ. بتراكم هذه القرائن نوصل إلى 100% أو 90% يصير عندنا علم ويقين بأن هذا الرجل قد شفي من خلال شنو مجموعة من القرائن راكمناها. خلنا نيجي إلى قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه. أول شيء نشوف مثلا مجموعة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. نشوف مجموعة كبيرة من الأحاديث، يمكن مثلا واحد نقول فلان راوي ضعيف، فلتان راوي كذا إلى آخر، بس هالمجموعة من الأحاديث تصنع إلينا احتمال 30% أنه بالفعل أكو شيء اسمه المهدي وأنه مولود، خصوصا مع ملاحظة بعض الأحاديث اللي تلازم أن يكون مولودا مثل حديث الثقلين لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، معناه أنه لا بد أن يكون مولودا وإلا يحصل الافتراق. من بعد الإمام العسكري أكو إمام لو ماكو إمام؟ إذا ماكو إمام حصل الافتراق بين الكتاب والعترة. النبي يقول لن يفترق، لابد إذن أن يكون هناك إمام بعد الحسن العسكري موجودا حتى لا يحصل الافتراق. أو 12 خليفة الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش، ما يصير 12 إلا إذا كان بعد الحسن العسكري يوجد إمام. طيب، فتجي هالأشياء هذه تعطينا 30% احتمال. انضم إليها كلمات أهل البيت عليهم السلام، مثل هذا الحديث اللي نقلناها الآن عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا كان ذلك الزمان، يعني زمان الغيبة، لأنه الإمام في الحديث متحدث عن أن المهدي منا أهل البيت، وأنه يولد، وأنه يغيب، وأنه تصير فترة تشكيك، يعني أربع قضايا بينها هذا الحديث، وأنه إذا صار زمان الغيبة أفضل شيء أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبي رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك. فهذا يعين أنه ماذا نصنع في زمان الغيبة. زين، مثل هالحديث ومثل حديث عن الإمام الباقر ومثل حديث عن الإمام الكاظم وغيره، مجموعة من الأحاديث في الكافي وحدها من مختلف الجهات حوالي 190 حديث حول الإمام المهدي عجل الله فرجه. زين، هذه أيضا تشكل إلينا قرينة إضافية. قد تقول هذا الحديث ضعيف، ذاك الراوي ما له كذا، ذاك فيه إشكال، ولكن مجموعة 200 حديث تقريبا تصنع إلينا ولو بمقدار 30% تصديق نخليها على هذاك. نروح نراجع القضايا التاريخية، نشوف في تاريخ الطبري أو سائر التواريخ أن في زمان الإمام الحسن العسكري كانت السلطة العباسية متحسبة لولادة ولد للحسن العسكري، ولذلك كانت تداهم البيوت، كانت تفتش، كانت تخشى، إلى غير ذلك. هذا هم من ضمك قرينة. نشوف أن في تواريخنا ذكر عن سفراء الإمام المهدي، وأيضا هؤلاء جاءوا بأجوبة لا يستطيع الإنسان العادي أن يأتي بها لانسجامها مع ما هو موجود من قواعد وأصول وأحاديث في ذلك الزمان عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه تشكر لنا إضافة. نجي نشوف أيضا أنه قسم من الناس رأوا في زمان أبيه وفيما بعد زمان أبيه، كل هذه الأمور قرينة وراء قرينة وراء قرينة تصنع إلينا قناعة تامة بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ولد فعلا في ذلك الزمان. ولذلك قسم من أبناء مدرسة الخلافة ذكروا هذه الولادة: الشافعي الكنجي، محمد بن طلحة، ابن الصباغ المالكي، آخرون عندهم كتب في هذا الباب يذكرون فيها ولادة الإمام محمد المهدي ابن الحسن العسكري سنة 255، وهو الذي جاءت في حقه الأحاديث في قضية المهدي. يعني هذا الأمر مو خاص فقط بالشيعة. طيب، هذه هي التي تأخذ بأعناق شيعة أهل البيت عليهم السلام إلى التصديق بمثل هذا الأمر وإلى القناعة به. يبقى عندنا قضية أخرى ترتبط بهذا الموضوع، وهو أمر الانتظار. أحيانا يصير كلام لا سيما من قبل من لم يفهم قضية الانتظار، يجي يقول شوف الشيعة على أثر انتظار إمامهم المهدي عطلوا الجمعة وعطلوا الجهاد وعطلوا الحدود وما سووا شيء. طيب، هذا ينم عن عدم فهم معنى الانتظار. أنت الآن في الليل تنتظر شروق الشمس صباحا، لكن هل تبقى في الظلام في الليل؟ كلا، تضيء منزلك وترتب أمورك وتعيش حياتك بشكل طبيعي إلى أن يجي النهار في اليوم الثاني تتعامل إياه بقواعده. ما تقول لأن غدا سوف تشرق الشمس أنا خليني أبقى في الظلام هالليلة هذا، ما حد ما عاقل يسويه. طيب، وإنما يرتب أموره في الليل على أساس إضاءة معينة، وإذا جاء الصباح يتعامل مع شروق الشمس بما يناسب. لاحظ شلون؟ هذا هو تماما ما يقوم به شيعة أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ينتظرون الإمام المهدي، ولكنهم في أثناء ذلك يعيشون حياتهم الطبيعية والعادية ويقومون بواجباتهم ولا يعطلون شيئا، وإنما يمارسون حياتهم العادية ضمن إطار التمهيد والتهيئة. إن أدركوا زمانه فنعم ما هي، وإن لم يدركوا زمانه فهم على طريق سليم وخريطة سوية. الجهاد وين عطلوا الجهاد؟ صلاة الجمعة وين عطلوا الجمعة؟ في وقت من الأوقات كانت بناء على رأي فقهي معين لدى علماء يقولون إنه يشترط في الجمعة حضور الإمام، لذلك لا يجب صلاة الجمعة في زمان الغيب. هذا رأي فقهي، تغير هذا الرأي في زمن آخر مثل زماننا هذا اللي هو على رأي أكثر الفقهاء المعاصرين أن صلاة الجمعة لا تشترط، لا يشترط فيها حضور الإمام المعصوم، وإنما يكفي فيها حضور إمام جماعة عادل مع 5 أو 7 أشخاص، وأن لا يكون هناك جمعة قريبة منها، فإذا تصلى صلاة الجمعة وهي واجبة على نحو التخيير، إما الظهر يوم الجمعة تصلي وإما الجمعة والجمعة أفضل. هذا صار الرأي العام، والآن الحمد لله انتشار صلوات الجمعة في العالم الإسلامي الشيعي أكثر من أن يحصيها إنسان. قضية مو قضية انتظار للمهدي ولا تعطيل الجمعة على هذا الأساس. الرأي الفقهي في وقت من الأوقات كان سائدا جرى سلوكا معينا، الآن رأي فقهي آخر يأتي بسلوك آخر. تعطيل الجهاد وين عطلوا الجهاد؟ آخر من اللي بيض وجه الجهاد في هالعصر الحديث غير أولئك الشباب، شباب المقاومة الذين واجهوا إسرائيل ومع كل هجوم ينادون يا مهدي أدركني ويا يا صاحب الزمان. هو تمسكهم بهذا الأمل، تمسكهم بهذا الإمام، تمسكهم بهذا العظيم، هو اللي يخليهم يواجهون هذه المواجهات القوية مع الإسرائيليين ويمنعون الانهيار أن يصير في الأمة. حقيقة لولا أمثال هؤلاء اللي هم عشاق الإمام المهدي منتظروا الإمام المهدي، لولا هؤلاء اللي صباحا لازم يقرون دعاء العهد والجمعة لازم يقرون دعاء الندبة وعلى هذا المقدم، لولا هؤلاء لكانت الأمة مهانة فوق ما هي مهينة. هؤلاء هم الذين غيروا المعادلة، هم اللي جعلوا إسرائيل تحسب 1000 حساب اليوم إلى أبناء الأمة الإسلامية. وين عطلوا الجهاد؟ نعم، الجهاد اللي ينتهي إلى تفجير المواكب الحسينية وتفجير المساجد هذا نعم ندينه ونرفضه، وهذا مو جهاد، هذا هو تشويه الجهاد. إذا أردت أن تشوه الجهاد تفضل بسم الله، بل تشويه الإسلام والمسلمين. اليوم تسمعون أنه هل في مواكب العزاء وفي حسينيات وهنا وهناك في أكثر من مكان، هل جهاد؟ أو أنهم عطلوا مثلا الحدود، الحدود لم يعطلها أحد، الحدود شرطها عندنا أن يكون هناك حاكم شرعي يعني فقيه مجتهد مبسوط اليد آنئذ يطبق أحكام الشريعة. أما إذا كان فقيه مجتهد وهو محكوم اليوم يقطع يد واحد باكر يقطعون رأسه. طيب، من شرطه أن يكون هكذا، ولذلك ما لم تتوفر الشروط لا تطبق هذه الحدود، إذا توفرت تطبق. فما في تعطيل لأي شيء من الأشياء بزعم انتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالعكس الانتظار هو أقوى الأفكار، ولذلك ورد في الحديث أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الانتظار يعني أن الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت يرى الواقع الفاسد الموجود حوله، يرى فسادا أخلاقيا وسياسيا وإداريا وعلى كل الأصعدة، فلا يقبل هذا الواقع وينتظر واقعا أفضل ويسعى عند أمل أن يكون هناك تغيير، بينما غيره الذي لا ينتظر خلاص راضي بهذا الواقع، راضي بالفساد، راضي بما عنده، لا ينتظر واقعا أفضل من هذا الواقع. الانتظار هو رفض للواقع الفاسد، الانتظار هو توقيف لكلمة ليس بالإمكان أبدع مما كان، لا بالإمكان أبدع مما كان. لذلك ينتظر أتباع أهل البيت عليهم السلام واقع أفضل، مستقبل أفضل، أرض أطهر، أفكار أحسن، فضاء إعلامي أنظف، حكومة أكثر عدلا، ينتظرون هذا ولا يخفونه أبدا ويسعون في ذلك أيضا. نسأل الله أن يدرك بنا أيامه وأن يجعلنا من أنصاره، إنه على كل شيء قدير. الإمام الباقر عليه السلام يعني قبل قريب من 200 سنة 150 سنة من ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول كأني به، يعني كأني قاعد أشوف الإمام الحج عجل الله فرجه، كأني به وقد وقف بين الركن والمقام وهو ينادي في الناس: أيها الناس، ألا إن جدي الحسين قد قتلوه عطشانا، أيها الناس، ألا إن جدي الحسين قد سحقوه عدوانا، سحقوه بحوافر الخيل. منقرأ في دعاء الندبة المروي عنه: أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأنوار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، وينهم هذول راحوا، ومن الذي قتلهم، أين فرقوهم. يتألم الإمام عليه السلام في مثل هذه الأيام: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور فلأندبنك صباحا ومساء. لما يقول أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين، مثل ما يشمل أئمة أهل البيت عليهم السلام يشمل السائرين على خطهم من أبناء الحسين كعلي الأكبر سلام الله عليه، هذا ابن الحسين وهو سائر على مناهجهم الرضيع، ولذلك أيضا هو محل عبرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، اللي يسلم عليه أيضا في الزيارة التي ذكر فيها أسماء الشهداء، واحد من الشهداء الذين سلم عليهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان عليا الأكبر سلام الله عليه: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. يمشي مع أبيه الحسين عليه السلام القضية المعروفة: فإذا بالحسين يغفو قليلا ينتبه ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا مما استرجع، قال: عن لي هاتف يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. قال: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد إنا على الحق. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. مرحى لهذا الوعي، مرحى لهذا الثبات، مرحى لهذا الاعتقاد. احنا من بالي، لا يهمنا ما دمنا على طريق الحق وعلى طريق الولاية وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وجاء إلى أبيه الحسين بعد أن صرع الأنصار لكي يستأذنه في القتال. الرواية التاريخية تقول هكذا، وأنا ما رأيتها في غير علي الأكبر عليه السلام. لما جاء يستأذن للقتال نظر الحسين إلى وجهه ولم يتكلم بكلمة، وإنما سالت دموع عينه على شيبته الكريمة. علي الأكبر فهم من هذا الرخصة، ما أدري إذا شايف، أنا شايف بعض الآباء لما يودع ولده رايح إلى الدراسة مثلا أو إلى سفر، تشوفه ينظر وكأن قطعة من قلبه انفصلت عنه ويظل يبكي، مع أنه رايح إلى مكان مريح، رايح إلى مكان يقدر يتصل فيه، رح يرجع بعد فترة من الزمان وهو ناجح متفوق، مع ذلك يبكي بكاء حار. زين هذا اللي يدري ولده الآن رح يروح إلى جماعة يقطعونه إربا إربا، شلون حاله رح يكون؟ وهذا يقولون هذه العبارة قطعوه إربا إربا، واحد من كتاب السيرة ينقل أنه أنا كنت أكتب عن مقتل الحسين عليه السلام، فوصلت إلى هذا المقطع من شهادة علي الأكبر فاستعظمت المسألة، شلون قطعوه إربا إربا، شلون فصلوه وزعوا جسمه. يقول أنا توقفت إلى أن أتأمل قليلا، في الليل في المنام رأيت فاطمة الزكاة. وإذا بها تقول اكتب حتى قطعوه إربا إربا. وهذا ترى مقتضى القاعدة، يعني انت تصور إذا بس 10 أشخاص يحوطون بواحد بحقد وكل واحد يضربه بسيف، بس 10 شنو يبقى في هذا البدن؟ شلون إذا توسط بفرسه داخل المعسكر وداروا عليه، كل واحد من جهة يضربه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمح، شنو يبقى من هذا البدن؟ عظم الله أجرك أبا عبد الله، ساعد الله قلبك أبا عبد الله، وساعد الله قلب هذه الأم. ليلى توقف في داخل الخيمة حتى تلاحظ عين ووجه الحسين عليه السلام، هو واقف على مكان عند باب الخيمة ويطالع إلى المعركة بعدما مضى علي الأكبر، يشوف وجه الحسين مشرق مستبشر مبتسم، مرة واحدة وإذا تغير لونه وإذا انخطف راحت الابتسامة عنه. أبا عبد الله أو أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ ادخل الخيمة. طب يا الخيمة الغريب وتوسل يا لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجد نحيبة، أريد أن علي سالم تجيب أغمي عليها، ما هي إلا ساعة وإذا بعلي يرجع إلى أبي، أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا هل من جائز؟ ماذا تريد من الجوائز؟ يا أبو يا شربة مية اتقوى وريد للميدان، يا بويا انفطر جبدي وحاق جد العطش والشمس والميدان والحر. يقول أرباب السير لما جاء علي وطلب الماء نظر الحسين إلى أعلى إلى السماء صاح وغوثا إلى الله المشتكى وإلى جدك المصطفى. يعني أنا ما بإيدي حيلة بعد أشتكي إلى الله. بني علي ادخل إلى أمك فإنها في الخيمة. دخل إليها وضع رأسها في حجره. أيها الشباب أيتها الشابات الله الله في أمهاتكم هذه رحمة من الله بين أيديكم بروا بهن احترموهن جزاكم الله وإياهن خيرا. وضع رأس أمه في حجره وبدأ يبكي. يشوف امرأة ثقفية غريبة ما عندها أحد في هذا المكان ورح تبتلى بفقد وليدها الأكبر زهرة الشباب تفقدها الآن. لذلك أراد أن يعطيها حنان ورقة وعطف. بدأ يبكي سالت دموعه على وجهها التفتت أفاقت من غشوتها وإذا بها ترى عليا أمامها. صاحت ولدي علي الحمد لله الذي ردك سالك أليف مرحبا ويا حي هلقبا من جيتني سالم يا خيا. قامت إلي اعتنقت ظلت تقبله أراد أن يرحل قالت لا يا بني امشي أمامي قليلا. كلما مر أمامها اعتنقت وصاحت وولدا وعليا. خرج علي إلى الميدان مرة أخرى. جاءت ليلى إلى موضعها حتى ترى وجه الحسين. تشوف شلون الحسين ينظر إلى هناك وتطمئن عليه. فوجدت أن الحسين قد نزل عن مكانه وتوجه إلى داخل الخيمات. ليش؟ ما يقدر يشوف الحسين كيف ستأخذه السيوف وتقطعه إربا إربا. الحسين واقف هناك ما يطالع المعركة لكن ما أيقظه إلا صوت علي الأكبر وروحه بين الأرض والسماء وهو ينادي أبا يا أبا عليك مني السلام. هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى يا شربة لا أظمأ بعدها أبدا. حمله ذلك الفرس إلى وسط معسكر الأعداء انهالوا عليه هذا يقطع بسيف وريد وهذا بالخناجر فالصليد وهذا يغطى من رمح الحديد. وقع على الأرض جاءه أبوه الحسين وقف على مصرعه ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. ومن قطع وصالك بسيفه يا علي يا عقبك على الدنيا العفا فرقاك شيء أكبر يا نور العين يا معفر الخيل. الرواية تقول تمدد الحسين إلى جانبه. زينب خافت على الحسين. الآن الولد راح علي راح ليروح الوالد أيضا. ماذا تصنع؟ شبكت عشرها على رأسها وخرجت من المخيم وهي تنادي برفيع صوتها وولدا وعليا لما سمع الحسين صوت زينب قام يكفكف دمعه بكمه: يا ابني شقول لعمتك لأوسى يا لتعاء ليال العزيزة ترتجي ما أيست منك أكبر يا نور العين يا معفر ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسم مقطعين موزع الآن أكبر يا نور العين يا معفر أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أموات وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.